وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. هذا مترتب على ما قبله، فما سبق في أول السورة كان بيانا للتوحيد وإقامة للبراهين عليه والشواهد مما يراه الناس من خلق السماوات والأرض وما بينهما، ومما بث الله عز وجل فيهما مما يراه الناس رأي العين أو رأي العقل. فترتب على ذلك أن قال الله عز وجل: فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا. أهم أشد أم من خلقنا، وهو ما سبق من الحديث عن السماوات والأرض. فمن خلق هذه السماوات وهذه الأراضين بكبرها وعظم حجمها وما فيها من 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 دقائق الصنع وما فيها من الموازنات وما فيها من مما لا يبلغه حد أو وصف، هل هذا أكبر وأشد أم خلق الإنسان؟ يعني عند الله عز وجل خلق الإنسان لا يساوي أو لا يمكن أن يقارن، فهذه مخلوقات عظام والإنسان خلقه صغير. فكان حقهم أن يعلموا أن الذي خلق هذه الأكوان وهذه الأفلاك وما بث فيما بين أيديهم من الدواب والأنعام والجبال والأشجار ومن دقائق المخلوقات وكبيرها، كان حقهم أن يعلموا أنهم أقل من هذا بكثير، ولا سيما خلق السماوات والأرض. ولهذا قال: فاستفتهم، يعني اسألهم. الاستفتاء هو الاستنباء والاستخبار وطلب الإفادة بعد السؤال. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا. لا شك أن الجواب أن هذه المخلوقات أكبر، فقال: إذا كان هذه المخلوقات أكبر ونحن خلقناهم فإننا على إعادتهم بأهون. كل ذلك من أجل إثبات البعث واليوم الآخر. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب. هم خلقهم من طين، إشارة إلى سهولة الأمر عند الله عز وجل وأنه أهون عليه. ولهذا قال في مقام آخر: من ماء مهين. فإذا ما كان من حق الإنسان أن يستنكف أو يستكبر أو، وإنما عليه أن يعرف قدره وأن يعلم عظمة خالقه سبحانه وتعالى. إنا خلقناهم من طين لازب. الطين معلوم أنه هو التراب المختلط بالماء، التراب يختلط بالماء سمي طينا. لازب يعني لزج، وقيل إن المعنى لازم أيضا، أو لغة في لازم بمعنى متلازم ومتماسك ولزج. إشارة إلى يعني أصل الإنسان وأنه سهل وأنه من طين، فخلقه على الله عز وجل ليس صعب سبحانه وتعالى ولا يعجزه شيء، ولكن المقصود من ذلك كله أن يعرف الإنسان أصله من أجل أن يستدل بمثل هذا على عظمة الله عز وجل وعلى ربوبيته ثم على ألوهيته سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة، ثم أيضا اليوم الآخر، وأن من كان قادرا على النشأة الأولى فهو أقدر على النشأة الأخرى بل هي أهون عليه كما أخبر سبحانه وتعالى في آية أخرى. ولهذا قال بعدها بل عجبت ويسخرون، أنت عجبت من صنع الله، ولأنك مؤمن ولأنك فتح الله عز وجل عليك بما فتح، بينما هؤلاء كان موقفهم السخرية، أنت تعجب، وقد يكون أيضا العجب من حالهم كيف تقام هذه البراهين وهذه الآيات وهذه الحجج ثم لا ينقادون ولا يدركون. بل عجبت ويسخرون، فصدر من النبي صلى الله عليه وسلم العجب وصدر من هؤلاء السخرية عن الاستهزاء، فموقفهم الاستهزاء. وغالبا يعني الاستهزاء يكون من موقف العاجز الذي ليس عنده حجة، فهو يلجأ إلى السخرية ويلجأ إلى التقليل من شأن صاحبه ويلجأ إلى الاستخفاف به ويلجأ إلى الكلمات النابية وأمثالها، لأنه يريد أن يغطي بها عجزه، لأنه لو كان عنده ما يرد به لأتى به، فلا يلجأ إلى الاستهزاء ولا يلجأ إلى الاستكبار ولا يلجأ إلى السخرية إلا من أعدمته الحيلة وأعجزه المسلك الصحيح، فيغطي عجزه برفع الصوت ويغطي عجزه بالسخرية وبالإتيان بالتجريح الشخصي، يقول هذا مجنون، هذا كذاب، هذا فيه كذا، هذا زنيم، لأنه لا 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 لا، ويتكلم في أصوله وفي نسبه وفي، بينما هذا لا عند العقلاء لا يساوي شيئا، أمامك حجج وأمامك براهين، ما هو موقفك الصحيح؟ أما أن يتذرع الإنسان ويلجأ إلى مجرد السخرية والاستهزاء هذا دليل على العجز. بل عجبت ويسخرون، وإذا ذكروا لا يذكرون، وهذا المشكلة، هذه المشكلة الحقيقة، أن من لم يشأ الله هدايته، وأن من علامات الانتكاس ومن علامات انسداد باب قبول الحق أن من ذكر لا يتذكر. والحقيقة ينبغي للإنسان، وكما قلت في أكثر من مناسبة، إذا سمعت مثل هذا فاجتهد أن تكون راجعا إلى نفسك ومخاطبا بمثل هذا نفسك. فقوله سبحانه وإذا ذكروا لا يذكرون، ما هو موقفك حينما يسوق الله عز وجل إليك ناصحا، وحينما تكون في مواجهة أمام آمر بمعروف وناه عن منكر؟ هل صدرك ينشرح؟ هل أنت ممن يحب الناصحين؟ هل أنت ممن ينفتح قلبك للتذكير؟ إذا كان كذلك فأنت على خير، ولا سيما إذا علمت أن التذكير ثقيل، وهذا صحيح، يجب أن نوطن أنفسنا على أن التذكير ثقيل، والناس لا تحب من ينصحها، والناس تستثقل النقد وتستثقل أن يأتي إنسان يقول لك فيك كذا وفيك كذا. نعم له أساليب وينبغي فيه أدب وينبغي أن يكون، لكن على كل حال إذا قابلت إنسانا غليظا وما يقوله حق فعليك أن تطأطئ رأسك وأن تخضع. فإذا قيل لك اتق الله فلا تأخذك العزة بإثم، ولو كان الأسلوب خشنا ولو كان غليظا، فهذا ليس هذا المقصود. المقصود أن ما قال هل هو حق أم لا، وإن لم يكن حقا أيضا اقبله حبا للناصح، فحب الناصحين درجة. ولهذا كان بعض الأنبياء يقول يا قومي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين، فوطن نفسك على أن تحب الناصحين، ووطن نفسك على أن إذا ذكرت أن تتذكر، وأن إذا قيل لك اتق الله فلا تأخذك العزة بإثم. فهذا من أعظم الدلائل على انفتاح القلب، وعلى أعظم الدلائل إن شاء الله على الهداية. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول في مقام آخر فيذكر من يخشى، والذكرى تنفع المؤمنين، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. فوطن نفسك، وسوف تقابل أناسا كثير، بل أحيانا قد تقابل أناسا ترى أنهم أصغر منك، إما من شباب وإما من أولاد وإما من أغراب. فأي إنسان يقول لك نصيحة وإن كان مخطئا، يعني أحيانا قد لا يكون فيك، وقد يكون متوهم، وقد يكون يعني ظن، وقد يكون اجتهد، اجتهد أن لا ترد ناصحا، حتى إن لم يكن فيه ما قلت إن لم يكن فيك ما قال فرده ردا جميلا، قل جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك، ولو غلظ بالقول. نعم نحن ننصح الداعية أن لا يغلظ بالقول وأن نسلك سبيل الحكمة، لكن نحن نتكلم عن المستمع، ونتكلم عن المستجيب، ونتكلم عن من وجه في التذكير والنصيحة. فالله عز وجل عتب على هؤلاء أنهم إذا ذكروا لا يذكرون، وهذا حقيقة باب عظيم كما أنه باب دقيق. وكما قلت ينبغي حينما تسع مثل هذا أن تنصرف إلى نفسك، لأن بعض الناس إذا سمع مثل هذا يقلب بصره في وجوه الناس، يقول هذا مثل أو في يقلب عقله في صور الآخرين ممن يعرف من أقاربه أو جيرانه، أو أعرف فلان هذه تنطبق على فلان، والله ذاك اليوم نصع فلان ما قبل. لا تشتغل في مثل هذا، اشتغل بنفسك أنت، هل تقبل تذكر الناصحين؟ وهل تحب الناصحين؟ وهل إذا قيل لك اتق الله تصغي لها سمعك وتنزل لها رأسك؟ كان عمر رضي الله عنه إذا قيل له اتق الله وضع خده على الأرض وقال نعم، خوفا من مثل قول الله عز وجل ومن الناس وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة الإثم. من يعجبك قوله ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبث المهاد. وإذا ذكروا لا يذكرون، نسأل الله السلامة. وإذا رأوا آية يستسخرون، أيضا هذا جانب آخر، إذا جاءتهم الآيات وقيمت عليهم الحجج ما كان موقفهم إلا السخرية والاستهزاء، وهذا مشكل حقيقة، وهو موجود في كل عصر وفي كل مصر. مشكلة الناس أنها لا تسمع إلا ممن تعرف، إما شيخ يعرفونه أو وجيه يهابونه، أما لو جاءهم الناصح من أقصى المدينة أو من أي مكان لا يسمعون. بينما الحق أنك تسمع محتوى هذا الكلام، هل هو حق تأخذ به، إن كان ليس بحق نرده ردا جميلا، وكن ممن يحب ناصحين كما سبق. وإذا جاءت آيات وجاءت حجج وجاءت براهين وجاءت محاجات فانظر فيها وتمعن وتأمل، وإذا رأوا آية يستسخرون. وهذه مواقف مع الأسف هي مواقف المخالفين والمكذبين من أنبيائهم، وقالوا إن هذا إلا سحر مبين، ليس عندهم إلا هذه الحجة، إن هذا إلا سحر مبين. وكما قلنا في جلسة الأمس أنهم يقولون سحر لأن السحر هو الذي يصرف، والسحر يؤثر في الآراء ويؤثر في المواقف. فهم رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تأثر به أقوام وصاروا يستجيبون، قال لا هذا ما ليس في استجابة، هذا سحر، سحرهم فإن صاعوا له. فهذا مشكلة يعني، بينما حق العاقل أنه إذا رأى يعني كثرة المستجيبين فلينظر، لأن الناس لها عقول وأنت مسؤول عن عقلك ومسؤول عن نفسك ومسؤول عن يعني لست مسؤولا عن غيرك، وتقول أو غيرك مسؤول عنك. فيوم القيامة يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، ويتبرأ الذين استكبروا من الذين استضعفوا، ويعلن المستضعفون يقول ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا، وهذا لا يفيد. وإنما كله كما تقول عامة كل شاه معلقة عرقوبها، كل إنسان مسؤول عن نفسه. وقالوا إن هذا إلا سحر مبين لما رأوا من استجابة الناس وميولهم. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أين لمبعوثون؟ استبعاد ليوم البعث. وفعلا تستغرب يعني كيف الناس تستبعد البعث، هل هو شك في قدرة الله عز وجل؟ هل هو شك في حكمة الله عز وجل؟ كيف وقد أتى بهذا جميع أنبياء الله؟ كل أنبياء الله جاءوا بتنبيه الناس إلى اليوم الآخر، لكن ماذا تفعل به حينما يطبع على القلوب، وحينما هي لا تسمع نصح الناصحين ولا تذكير المذكرين؟ إذا متنا وكنا ترابا وعظاما، لأنه ما في شك الإنسان يعني مع الأجيال ومع الزمان يصبح تراب، وتفتح القبر أحيانا أو تنفتح بعض القبور فلا ترى شيئا، ترى الإتراب. هل يعود الإنسان؟ كيف يعود؟ الذي خلقك من عدم قادر أن يعيدك مرة أخرى. ولهذا يعني يرون الرمام والجفاف يقول كيف تعب، ليس جففا ولا رماما بل هي تراب ذابت وذهبت. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون؟ أيضا آباؤنا يبعثون. كل ذلك استبعاد نتيجة الغفلة وعدم النظر في 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 تنبيه المنبهين ونصائح الأنبياء وأتباع الأنبياء. قل نعم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبهم على سؤال نعم، وأنتم داخرون يعني وأنتم صاغرون. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. الأمر سهل، والأمر أسهل من أن تتصوروا. يعني المتأمل مثلا وقد يقول خاصة إذا وضع الإنسان نفسه موضعهم يقولون آلاف السنين من يبعث هؤلاء آباء وأجداد وما وراء الأجداد، يعني أمم يعني كيف تبعث؟ قال الله عز وجل زجرة واحدة نفخة كلهم يقومون لرب العالمين كلهم، يعني موقف رهيب وموقف عظيم. لكن حق الإنسان أن يسلم ويرضى. لماذا؟ لأن عنده آيات أخرى، خلق كذا وخلق كذا وخلق كذا، ما لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. لكن ماذا تفعل إذا ضرب على القلوب؟ وكان لهم سمع وأبصار وأفئدة ولكن لا تغني عنهم شيئا، هذا مشكلة. فإنما هي زجرة يعني صيحة، فإذا هم ينظرون يعني قائمون مبهورون كأنهم إلى نصب يوفضون، على الصور التي ذكرت في آيات أخرى ومر معنا كثير منها وسوف يأتي كثير. ثم تنتقل الآيات لتبين حالهم يوم البعث وبالفعل وما سوف يكونون عليه، تصوير لما يكون حتى لعل الأحياء والمخاطبين أن يتعظوا. ففي يوم القيامة حينما تكون الصيحة وتكون الزاجرة وتكون الواقعة والقارعة والحاقة، كلهم يقومون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين. صاروا أمام واقع، كشفت الحجوب، يعني مثل الإنسان النائم استيقظ له، كل أمامه كل شيء ظاهر وبين. فهذا أن الموقف رهيب. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. طبعا يوم الدين يوم الجزاء والحساب. حينما قالوا يوم الدين يعني هذا يوم الذي سوف نجازى فيه. وتصور إنسان فعلا يعني كان مكذبا وكان يعني ساخرا وكان مستهزئا، بل كان مؤذيا ومعذبا للمؤمنين ومعذبا للأنبياء ومعذبا للذين يأمرون بقسط من الناس، تصور أنه فعلا وقف في يوم يعلم هو أنه يوم الجزاء والمجازاة. الموقف رهيب وشديد. هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون، يفصل فيه بين الحق والباطل وتفصل فيه الأعمال ويوقف الناس على كتبهم وعلى حسابهم وعلى أعمالهم. احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم إلى صراط الجحيم. هذه إجراءات يوم الحساب. الذين ظلموا يعني الذين كذبوا وكفروا، يحشرون مع أشكالهم، أزواجهم يعني أشكالهم وأصنافهم، المراؤون مع المرائين والمكذبون مع المكذبين والملاحدة مع الملاحدة، كل صنف مع صنفه. أزواجهم يعني أصنافهم. احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله، أيضا أصنامهم تحشر معهم وتتبرأ منهم. فهدوهم إلى صراط الجحيم، دلوهم، طبعا السخرية هذه، دلوهم وقودوهم وخذوهم إلى صراط الجحيم، طريق الجحيم. وقفوهم إنهم مسؤولون. لعلنا نقف عند هذه لأن تحتاج إلى مزيد بس، ونكمل في الجلسة القادمة إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هل طواف الإفاضة له سعي أم لا؟ إذا كان الإنسان متمتعا يعني أتى بعمرة ثم انتهى منها ثم أحرم بالحج، نعم يكون بعد طواف الإفاضة له سعي، سعي الحج. فالمتمتع عليه سعيان، سعي لعمرته وسعي لحجه. أما إذا كان مفردا وقارنا أو قارنا، كان مفردا أو قارنا وكان قد طاف بعد طواف القدوم، وطاف بعد طواف القدوم فإنه يكفيه. لا وسعى بعد طواف القدوم، إذا كان سعى بعد طواف القدوم فإنه يكفيه عن سعي الحج. أما إذا كان طاف ولم يسعى فإنه يسعى بعد طواف الإفاضة، يسعى بعد طواف الإفاضة. فالقارن والمفرد ليس عليهم إلا سعي واحد، أما المتمتع فعليه سعيان. قلتم إن غسيل الكعبة السنة، فهل غسيل الكعبة فيه بركة ويتبرك به؟ وبعض الناس يجعل الماء إيش؟ وهل يدخل في الشرك أم لا؟ الحقيقة التبرك الكلام فيه طويل، ولكن لا مانع أن نذكر شيئا مما يوضح المقصود. التبرك مشروع، أو منه ما هو مشروع، والتبرك يعني تلمس البركة، يعني طلب البركة مما هو مبارك، فمنه ما هو مشروع ومنه ما هو ممنوع. وطلب البركة على نوعين، إما أن ترجو البركة مما هو مبارك، أو تسأل الله لك البركة. بمعنى أن هناك أشياء مباركة جزما وقطعا، علمنا بركتها من النصوص الشرعية، مثل مكة شرفها الله، مكة مباركة بنص قول الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. والكعبة مباركة ولا شك، ومكة مباركة، زمزم مبارك. إذن هذه طلب بركتها لا إشكال فيه، لكن كيف هذا الكلام؟ لاحظوا، أن ترجو بركة مكة وترجو بركة زمزم وترجو بركة البيت، هذا أصل صحيح، لكن كيف؟ لا، ما في مسلم يقول إن بقاع الدنيا مثل مكة، أبدا، مكة مباركة ومكة فيها بركة، وكل مسلم يرجو بركة مكة ويرجو أن يعطيه الله ويمده من بركة مكة، لكن كيف؟ هذا هو السؤال. يدرك السؤال ويفهم بالنظر في الناس. هؤلاء الناس الذين يأتون إلى مكة، هل كلهم درجة واحدة في الصلاح؟ وهل كلهم يعني في درجة واحدة في القرب من القبول؟ بل فيهم من هم فسقة، فيهم من هم صلى الله عليه وسلم قد يكون فيهم من هم زنادقة، فيهم من هو متلبس بالمعاصي الظاهرة، مغرق في الزنا، مغرق في الربا، مغرق في أكل أموال الناس بالباطل، مغرق في انتهاك أعراض الناس، وفيهم صلحاء وعندهم من الدين والزهد والورع ما يرجى به أن يكونوا في مصاف الأولياء، بل هم أولياء. وبين هؤلاء وهؤلاء ممن خلط عملا صالحا وآخر سيئا. بالله عليكم، هل كل هؤلاء في رجاء بركة هذا البيت في درجة واحدة كما قال الله في القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن: هناك من القرآن من لا يزيد من الله إلا بعدا، هناك كمن يكون القرآن حجة عليه، والله يضع بالقرآن أقواما ويرفع بالقرآن أقواما ويضع به آخرين. إذن من أجل أن ترجو بركة هذا البيت وتتبرك بهذا البيت عليك أن تكون صالحا وأن تصلح من حالك، وأن ترجو بركة هذا البيت ليس من البيت، البيت مبارك لكنه لا يمنح هو بنفسه البركة، وإنما الله عز وجل هو الذي يمنحك بركة هذا البيت. كيف؟ بعض الناس يتصور بركة أنك تمزح، ولهذا أكثر الناس يعني فهمهم للشيء أنه يتمسح به إن كان من الصالحين وإن كان من المواطن التي يعتقد بركتها، سواء البيت أو الزمزم أو حتى بعض الناس ما يتعلق بالقبور يمسح القبور تبرك. أنا أسألكم وأسأل نفسي، الركن اليماني مبارك وكلنا نمسحه، لكن هل كلنا على درجة واحدة حينما نمسح؟ بعض الناس إذا مسح يمكن يلعنه الركن اليماني ويتبرأ منه. إذن ليست البركة بالمسح، المسح هذا لأننا أمرنا بأن نمسح، ولهذا نحن نقول لا نمسح إلا ما أمرنا بمسحه. أما البركة فمن الله عز وجل، هو الذي يجعل هذا البركة تنتقل لنا ويبارك في هذا البيت المبارك. فنحن نطلب البركة من الله، نقول: اللهم ارزقنا بركة بيتك، اللهم اجعلنا ممن تناله بركة بيتك. لماذا؟ لأننا نشاهد هالعالم تدخل، يخشى الإنسان أن يكون من هؤلاء المردودين. كم يرد من هذه الأمم فرد على عقابها. فالإنسان من أجل أن يرجو بركة البيت وبركة الأماكن الواقع عليه أن يصلح من نفسه. أما لو كان في أخواني بركة بمجرد طلع يدك كان سهل، هذا يعني سهل جدا أنه كل واحد يمسحه. وأخشى أن هذا يتدرج بالناس إلى أن يكونوا يدخلوا ممن اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وهزوا ولعبا ولعبا ولهوا. هذا لعبا أن كل الناس يعني بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب يتلمس من البركات، تلمس البركة بإصلاح النفس وبدعاء الله عز وجل أن ينيلك البركة، وإلا يعني الأشياء المباركة في الإسلام كثيرة جدا كثيرة جدا حقيقة، يعني في الأطعمة كالتمر وماء المطر والكمأة وأشياء كثيرة، الزيتون شجرة مباركة، المواقع فيه بلاد الشام مكة المكرمة المدينة المنورة أماكن مباركة، في الأشخاص هناك مباركون، في الأنبياء مثلا قال الله في إبراهيم وإسحاق: وباركنا عليه وعلى إسحاق، وقال في عيسى: وجعلني مباركا أينما كنت، وكذلك في يحيى عليه السلام، وأيضا أنت تسأل الله عز وجل لك البركة فيك وفي أولادك، وأن يبارك لك في بيتك، وأن يجعل منزلك مباركا، أن تقول اللهم أنزل منزلا مباركا. لكنها ليس مبارك إلا أن تدعو الله أن يجعله مباركا. لكن التي مباركة حقيقة هي التي ورد لها النص أنها مباركة، كما قلنا في الزيتون وفي ماء زمزم وفي النخل والتمر وفي ماء المطر، وأنزلنا من السماء ماء مباركا، وهكذا. والنسان لو تتبع النصوص وجد شيء كثير أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مباركة. إذن هذا هو طريق التبرك المشروع. أما مجرد أخذ الماء أو أخذ هذا ما 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 خاصة الماء المغسول ليس في بركة قضاء أبدا، ما نقطع أنه في بركة، هذا خطأ يعني حقيقة خطأ، بل هو وسيلة أحيانا إلى أمور مبتدعة وإلى مقتصة إلى أمور محظورة جدا، وليس من المستحبات ولا من المشروعات البتة. ما هو حكم السهو في صلاة النافلة؟ صلاة النافلة كصلاة الفريضة في جميع أحكامها، فإذا سهى في النافلة فإنه يسجد للسهو كلها، القبلية والبعدية وتحية المسجد وقيامها كلها. أحيانا في منتصف العمل يأتيني الشيطان في الوسواس، في الوسواس، ويقول إنك تعمل رياء، رياء الناس، فأخاف لذلك. فما هو الحل؟ الحل ألا تلتفت إلى مثل هذا الرجل، هذا مدخل شيطاني، الشيطان يدخل على الفاسقين في فسقهم كما يدخل على الصالحين في عباداتهم، فلا تلتفت إلى مثل هذا. وما شرعت فيه من عبادة فأتمها. هل يجوز للحاج ماذا يتجمل قبل أن يذبح الأضحية؟ ماذا يتجمل؟ ها؟ ماذا أو يتحلل؟ يتحلل إذا كان مفردا أو قارنا، لا يبقى على إحرامه حتى يوم العيد. أما إذا كان متمتعا فإنه يتحلل، والتمتع أفضل، التمتع أفضل بالنسبة للمتمتع صيام 3 أيام الحج. فأي الأيام يستحب صيامها؟ ذكر بعض الفقهاء أنه يصوم اليوم 7 والـ8 والـ9 ويذهب إلى عرفة وهو محرم وهو صائم، لكن لو صام قبل ذلك فلا حرج إن شاء الله. وإذا كنت مسافرا إلى غير بلدي لفترة قد تطول أو تنقص أو تقصر، فهل أصوم في البلد الذي يسافر إليه؟ نعم، بل حتى لو صمت في مكة، لو صمت في مكة بعد العيد ما في إشكال. هل ورد قراءة المعوذتين قل والله أحد بعد السلام من الصلاة؟ نعم ورد ذلك. يقول عرفته منذ 10 سنوات، كان بوذيا وأسلم وعرفته دعا إلى آخره، السؤال طويل لحده، بعدين فأخبرت لزوجتي أنه قد إلى آخره. على كل حال وتسألني بالله ألا أتهور من وقتها وأنا أفكر بقتلي؟ لا لقتل لا، إنما ما دام يعني لا خشية على زوجك من الفتنة ابتعد عنه، ولا إنما قضية أن إن كان صادقا أن يقع قد يقع في في في, في في مثل هذا، يعني لأن أمور لا تملك مثل هذه، حقيقة من لا تملك، يعني ما غيرتك أنت جزاك الله خيرا على غيرتك ما في شك يعني، لكن أحيانا هذه الأمور لا تملك يعني، لكن المهم أن تبتعد عن أجواء الفتنة ولا يكون هناك يعني اتصال، أما أن ولا يصل الحد إلى مثل هذا إلا لا قدر الله، ولو كان هناك اعتداء أو هناك محاولة لانتهاك عرض، نعم. أما مجرد أن يكون مثل هذا يقطع الاتصال طبعا، وإلا حين قد يكون صادقا في أمور لا يملكها، لكن الإنسان يجب أن يكون حذرا ومتنبها، وأنت على غيرتك جزاك الله خيرا، لا لكن أيضا تتفهم بعض يعني الطباع الإنسانية. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.